دول المنطقة من أجل منع تفاقم الأزمة الإقليمية. استشهد 20 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، غالبيتهم من النساء والأطفال. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منازل الأهالي بمناطق متفرقة من خان يونس ورفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى تسجيل شهداء ومصابين، لافتة إلى استهداف الاحتلال شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع بقذائف المدفعية. إلى ذلك نعت حماس القيادية في الحركة صلاح البردويل الذي ارتقى شهيدا إثر غارة للاحتلال استهدفت خيمته في منطقة مواصي خان يونس. دوى السفارات والإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة والأجزاء الشمالية من الضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن. واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار. يذكر أن القوات اليمنية تنفذت مؤخرا عدة عمليات في عمق الكيان الإسرائيلي، أبرزها استهداف مطار بن غوريون قبل أيام، ما تسبب بعرقلة حركة الملاحة فيه. أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أمر العديد من العوائل الفلسطينية بإخلاء منازلها في محيط حارة المقاطعة بمخيم طول كرم شمال غرب الضفة الغربية تمهيدا لهدمها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص عشوائيا باتجاه الأهالي، فيما اقتحمت آليات عسكرية لوحدات الكيان بلدة اليامون في جنين. شن جنود الكيان حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية، وذلك بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية. ودعت حركة حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات وتصعيد العمل المقاوم والتصدي لعدوان الاحتلال. أفاد مصدر محلي في صنعاء بشن عدوان أمريكي جديد استهدف مناطق متفرقة في المحافظات اليمنية. وأكد المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر جنوبي المدينة الساحلية غربي اليمن، لافتا إلى قصف العدوان الأمريكي ميناء الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة. هذا واستهدف العدوان مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وكانت عدة مديريات في محافظة صعدة ومديريتي الميناء والتحيتا في الحديدة تعرضت مؤخرا إلى غارات مماثلة للعدوان الأمريكي. انطلقت في العاصمة اليمنية صنعاء أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت شعار لستم وحدكم، بمشاركة محلية وعربية وإسلامية ودولية واسعة، تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية. المزيد في سياق التقرير التالي.
من قلب العاصمة صنعاء تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية تحت شعار لستم وحدكم، بمشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة وحضور وفود خارجية. المؤتمر الذي يتزامن عشية يوم القدس العالمي يأتي لاستنفار الأمة واستنهاضها وتوحيد صفها لمواجهة العدو الإسرائيلي وحلفائه، خاصة بعد معركة طوفان الأقصى التي مثلت عطفا مفصليا في الصراع مع إسرائيل ووجهت المسار وأسقطت صفقة القرن، حيث يوضح المؤتمر أبعادها الاستراتيجية وحيثياتها على المستوى المنطقة.
يعقد اليوم المؤتمر الثالث لنصرة القضية الفلسطينية عندما شاهدنا العالم والإنسانية وأدعياء الحرية والديمقراطية وأدعياء حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة لم يحركوا ساكنا فيما نشاهد من جرائم ومجازر في فلسطين وفي غزة بالذات.
مسؤولون في المؤتمر يؤكدون أنه جاء لترسيخ الرؤية القومية للقضية الفلسطينية وحقيقة الصراع مع الاحتلال وبيان أهمية المقاطعة ومخاطر التطبيع وتوضيح مظلومية الشعب الفلسطيني ودراسة الأبعاد الحضارية والدينية والثقافية لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وتحليل انتفاضة الجامعات الأمريكية والأوروبية وفتح واقع الديمقراطية الغرب.
مخرجات هذا المؤتمر، وأهم مخرج هو توحيد الثورة الشعبية العربية والإسلامية التي ترفض الاحتلال الصهيوني على فلسطين، وأيضا ترفض توجهات زعاماتهم وقياداتهم بالخنوع والتطبيع الذي يتم مع الكيان الصهيوني.
هذا المؤتمر مثل رسالة قوية جدا موجهة للأنظمة العربية والإسلامية المطبعة أو المتواطئة مع الكيان الصهيوني أو مع الاستعمار الأمريكي، لأن جميع العرب والمسلمين متواجدين اليوم يد واحدة وتوجه واحد ضد الاحتلال الأمريكي، ضد الاحتلال الصهيوني.
محاور المؤتمر شملت الرؤية القرآنية للصراع مع العدو الصهيوني، القضية الفلسطينية نموذجا، واستراتيجيات العدو الصهيوني في إنشاء إسرائيل الكبرى وأطماع العدو الصهيوني في اليمن. كما شملت المحاور الصهاينة العرب النشأة والمظاهر، آليات المواجهة ودلالات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ومراحلها وآثارها.
في تركيا تستمر التظاهرات المطالبة بالإفراج عن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في عدة محافظات تركية المعتقل بتهم فساد. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشرطة والمحتجين في اسطنبول، لافتة إلى مشاركة طلاب الجامعات بكثافة في الاحتجاجات. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 300 متظاهر، فيما مددت السلطات حظر التجمعات حتى 26 من الشهر الجاري. ويعتبر إمام أوغلو أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد حقق نجاحات انتخابية واسعة في السنوات الأخيرة، كما عرف بمواقفه المناهضة لسياسات الحكومة. خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة، واحتجاجا على إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرات الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك دعت عوائل أسرى الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم. بالختام تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة. استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون عقب إطلاق صاروخ من اليمن. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا الحواري حدث وحوار يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة طهران العربية، يتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. و وسوف نسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على التطورات الميدانية على الساحة اللبنانية على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان مستهدفة مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج: من أطلق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل الغاصبة؟ موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة ولحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم. كتب رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية فادي بودية على منصة إكس اليوم: من أطلق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل؟ حزب الله لم يتبنى عملية الإطلاق، لكن لبنان الرسمي منهمك بالتبرير لإسرائيل والمسارعة لمعالجة الأوضاع ومنعها من الانزلاق. لحظة يا سادة، هل نسيتم إسرائيل تحتل 5 نقاط من لبنان وتخرق كل يوم طائراتها وتقصف مدنيين؟ اليونيفيل اتخذ أقصى درجات الجهوزية. أوف أوف، لماذا لم يفعلها في كل مرة تقصف إسرائيل؟ إسرائيل سوف تقاتل أشباحا ومقومات أو مقاومات لأنها محتلة. ولو كنا في دولة لكان المطلوب إيقاف إسرائيل وليس التبرير لها وتحويل المقتول إلى قاتل. هذا طبعا، ونشرت وسائل الإعلام باهتمام بالغ مقاطع فيديو تظهر فيها لحظة دوي انفجار في مستوطنة المطلة بعد إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان تجاه فلسطين أو تجاه شمال فلسطين المحتلة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان، وزعم أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ. سياسيا، حضر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، وقال سلام: يجب اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم. كما طالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل. وردا على إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني دون أن تعلن جهة مسؤوليتها، أمر رئيس وزراء الكيان الغاصب نتانياهو الجيش الصهيوني بشن ضربات ضد ما أسماه بالأهداف الإرهابية في لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن إحدى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منزلا ببلدة تولين أدت لمقتل امرأة وطفل وإصابة 8 بينهم أطفال. هذا واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق عدة في مرتفعات إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان. إذن تحية طيبة لكم من حدث وحوار مستمعين الكرام. من أطلق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل الغاصبة هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج، وطبعا إن شاء الله نسلط الضوء أكثر وأكثر على عنوان الحديث. دعونا نتوقف الآن عند مشاركة بعض أو استماع إلى بعض المساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. أبو محمد مهدي من اليمن المستمع الفاضل نستمع إليه في هذه اللحظات.
حسب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، وهذه الإدعاءات للعدو تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان، والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي على مساهمته معنا في هذا البرنامج. وإلى المستمع الفاضل حسان حمية من لبنان أيضا مشاركة صوتية أخرى نستمع وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن الأوضاع في لبنان عامة وفي جنوب لبنان خاصة تحت المجهر الإسرائيلي والأمريكي لا سيما بعد حرب أيلول 2025 ونغمة سحب سلاح المقاومة وما حصل من إطلاق صواريخ تقليدية من جنوب لبنان ما هي إلا خطوات استخباراتية لطرح سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لأن ثلاثة صواريخ ليس لهم محل من الإعراب العسكري بل لهم محل من الإعراب بالهدف الذي أطلق على أساسه وهو نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان كافة بعدما نزع من بعض المواقع الفلسطينية في منطقة الناعمي الضامور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حميمي جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
شكرا أخي الفاضل حسان على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا. إذن مستمعينا الكرام، الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل 5 نقاط في الجنوب اللبناني خلافا لاتفاق الهدنة أعلن بأن استهداف أصبع الجليل يشكل انتهاكا صارخا لتفاهمات أو التفاهمات بين كيانه ولبنان. يزعم الجيش الصهيوني أن قصف العشرات من منصات إطلاق الصواريخ ومقرا كان يعمل فيه ناشطو حزب الله في لبنان، ما زال هذا العدو يتوعد ويقول بأنه لم ينتهي بعد الرد على إطلاق النار في المطلة وستكون هناك هجمات إضافية. نحن سوف نسلط الضوء على حقيقة الجهة التي قامت بإطلاق صواريخ في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء أن الكيان الصهيوني معني بالتصعيد حقيقة. حزب الله هو الذي نفى مسؤوليته عن هذه الهجمات الصاروخية، يؤكد التزامه ببنود اتفاق التهدئة. ألا تعتقد أن إسرائيل أو تعتقدون أن إسرائيل هي المعنية الأولى والأخيرة في هذه العملية حسب ما قاله رئيس البرلمان اللبناني الدكتور نبيه بري، أعلنها مرارا وتكرارا متهما إسرائيل طبعا الغاصبة بمحاولة جر لبنان إلى دائرة الانفجار الكبير. الجهات المحتلة التي نفذت الهجوم الصاروخي على بلدة المطلة من بلدات الجليل حقيقة في شمال فلسطين المحتلة، ولربما إسرائيل الغاصبة أعلنت أنها استهدفت عشرات منصات الصواريخ التابعة لحزب الله ردا على الهجوم الصارخي. هل هناك فعلا منصات صواريخ تابعة للحزب كما يدعي ويزعم الكيان المحتل؟ تداعيات هذا الهجوم أيضا مهمة مستمعينا الأكارم، نحن سوف نتوقف عندها وعلى الأهداف الإسرائيلية بغض النظر عن الجهة الفاعلة حقيقة لإطلاق هذه الصواريخ. وهناك من يتحدث ويتوقع ألا ينتهي الأمر عند هذا الحد وأن الوضع سوف يعني يذهب إلى تصعيد أكثر، ومن يخالف هذه الوجهة النظر ويقول غيرها. ولكن يعتبر المراقبون أن إطلاق صواريخ من غزة من اليمن وأخيرا من لبنان رسائل واضحة للكيان الصهيوني بأن المقاومة حية ونابضة ولا زالت تقاوم وتقف أمام هذا الكيان المحتل. كونوا معنا وبرفقتنا أحبتنا الكرام حتى نهاية هذا البرنامج. طبعا حبتنا الأكارم، كانت اليوم يعني كان مؤتمر دولي، المؤتمر الثالث طبعا تحت عنوان فلسطين قضية الأمة المركزية، أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. نود أن نستمع إلى مشاركة صوتية للأستاذ علي النهاري مدير عام هيئة الزكاة بمحافظة ريما الذي شارك في هذا المؤتمر، بعث إلينا هذه المداخلة نستمع إليها في هذه اللحظات.
الذي ينعقد في دولتنا الحبيبة في اليمن، ونحن اليوم نشارك في المؤتمر العام لفلسطين الذي ينعقد في دولتنا الحبيبة في اليمن، يمن الإيمان والحكمة اليمانية، اليمن الذي تناصر غزة وتناصر فلسطين دوما وأبدا. نحن سنقف إلى جانب محور المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو إيران أو سوريا. الأحرار الذي يعني الآن يناضل من أجل استعادة لدولتهم ووجودهم وحضورهم بعد أن اخترقوا الدواعش ووصل إليها من لا يجب أن يصل إلى هذا المكان. اليوم ونحن نشارك في مؤتمر فلسطين والذي يشارك فيه إخواننا الأحرار من كل دول العالم، اليوم أحرار العالم مجتمعون في هذه القاعة من الصين إلى أمريكا الجنوبية وإلى أمريكا الشمالية والغرب والأوروبا وإلى الدول الإسلامية والدول العربية. اليوم هو يوم الوقوف إلى جانب فلسطين، إلى جانب غزة، إلى جانب الضفة، إلى جانب كل أحرار العالم. اليمن اليوم تقوم إلى جانب المستضعفين، سواء في فلسطين أو لبنان أو أي مكان في العالم. لن تتراجع اليمن ولن تخذل أي مستضعف، وسنكون إلى جانب المستضعفين وإلى جانب قضايا الأمة الإسلامية. أحيي إخواننا المشاركين في هذا المؤتمر، ونحيي ونشكر، هناك الكثير والكثير لم يحضروا لكن قلوبهم حاضرة ومواقفهم حاضرة، وسنكون هكذا على الدوام بإذن الله إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأستاذ أحمد حسن الضبيبي من اليمن على هذه المداخلة التي استمعنا إليها، وتحدث لنا عن المؤتمر الدولي الثالث فلسطين قضية الأمة المركزية أقيمة في العاصمة اليمنية صنعاء. كل شكري والتحية له ولكم أحبتنا الأكارم. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في لقائنا هذا، حدث وحوار من أطلق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل الغاصبة هو عنوان الحديث، كما تمت الإشارة طبعا في لقائنا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان. زعم أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ. سياسيا حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية. قال سلام يجب اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من تمتلك قرار الحرب وكذلك السلم. هي أيضا طالب الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل. لنحاول حقيقة نفصل الموضوع بشكل أكثر مع استضافتنا لضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. لا أعرف الآن هل هو معنا دكتور ومستعد معنا على الهاتف. سلام عليكم ورحمة الله دكتور حسن، تحياتي لكم.
وعليكم السلام، أنا معكم.
حياكم الله. شكرا شكرا لكم دكتور، حياكم الله على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء دكتور. ونحن نتساءل في البداية دكتور، برأيكم ما هي الجهة التي قامت بإطلاق صواريخ في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء أن الكيان الصهيوني هو المعني حقيقة بالتصعيد؟
صراحة حتى الآن من الصعب تماما تحديد الجهة التي أطلقت النار الصواريخ. من ناحية هناك يعني تأييد لبناني دائما لمسألة ردع العدو الإسرائيلي، ولكن السؤال من إطلاق الصواريخ هو من المستفيد؟ هناك كثير من التساؤلات مطروحة في لبنان بأنها هي زريعة ربما قام بها البعض من أجل يعني تغيير ما الهدوء الذي كان حاصلا، أو ليس الهدوء، كان العدو الإسرائيلي أساسا يقصف ويقوم بقصف عدة مدن ويقوم بعمليات دخول على الأراضي اللبنانية واحتلال بعض الأراضي اللبنانية ومناطق أساسية، وخاصة ما يسمى بالنقاط السبعة، والنقاط السبعة هي مناطق يعني شاسعة وليست مناطق يعني قليلة المساحة. المهم اليوم الآن نحن نتحدث معكم منذ دقائق والاتصال الأول لم يحصل لأنه كنا نتابع ما يحصل. هناك قصف إسرائيلي كبير جدا على مستوى لمنطقة سور، مدينة سور بالمدينة، قلب المدينة تماما، وهناك النار تشتعل في بعض الأبنية الآن، وكذلك الأمر قصف كبير لمنطقة أقليم التفاح، وكل هذه المناطق رومين حمين، المناطق كلها يعني الآن هي تحت القصف الإسرائيلي. طبعا الوديان لأنه هذه المناطق الإقليم التفاح كلها الآن تحت القصف، وكذلك الأمر كما قلنا استهدف مدينة سور بقذيفة، هذه القذيفة التي استلمها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية العدو الإسرائيلي التي تزن حوالي ألاف، يعني هناك الحديث عن الأطنان التي تظن هي أكبر قنبلة خارج إطار القنابل النووية استعملت الآن حسب الأخبار منذ لحظات.
طيب يعني
ضد مدينة،
يعني دكتور حزب الله الذي نفى مسؤوليته عن هذه الهجمات الصاروخية يؤكد التزامه ببنود اتفاق التهدئة، وألا تعتقد أن إسرائيل هي المعنية الأولى والأخيرة في هذه العملية حسب ما قاله رئيس البرلمان اللبناني دكتور نبيه بري، ومتهما إسرائيل الغاصبة بمحاولة جر لبنان إلى دائرة الانفجار الكبير؟
صحيح ما هذا ما أردت أن أقوله منذ اللحظة الأولى، أن المستفيد علينا نبحث من المستفيد. المستفيد هو الإسرائيلي من هذه من هذه الصواريخ، وطبعا حزب الله نحن نعرف تماما تجربتنا مع المقاومة في لبنان أنها ما عم تقوم بأي عمل تعلن عنه صراحة. كل تاريخ حزب الله والتاريخ صريح في هذه المسائل، لو كان حزب الله لأعلن عن ذلك، ولكن حزب الله نفى وهو صادق في نفيه، وبالتالي ليس حزب الله من قام بهذه بضرب الصواريخ، إنما كما قلت وكما قال عن لسان دولة الرئيس نبيه بري بأن هناك أيدي لعبت لمصلحة العدو الإسرائيلي، وقد هناك حديث حتى أنه هو العدو ذاته يعني أطلق بعض الصواريخ البدائية عن طريق حلفاء له في لبنان. يعني حتى الآن يعني الجهة تحديدا غير محددة، ولكن عملت لمصلحة العدو الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور أود أن أتساءل عن الموقف الرسمي اللبناني، يعني هل هذا الموقف يعني نسي أن إسرائيل تحتل خمس نقاط من لبنان، ويعني يخرق هذا الكيان المحتل كل يوم أو طائراته تخرق وتقصف مدنيين، يعني الآن يبدو أنهم يعني منهمكين بالتبرير لإسرائيل والمسارعة لمعالجة الأوضاع ومنعها من الانزلاق.
يعني حتى الآن هناك موقف طبعا شعبي رافض لكل ما يحصل للعدوان الإسرائيلي واحتضان شعبي للمقاومة، والجميع يعرف أن المقاومة في لبنان أعطت فرصة للسلطة للدولة للحكومة الحكومة اللبنانية لكي تلعب دورها في الدفاع عن الوطن والدفاع عن لبنان. وللأسف هناك اليوم فريق من اللبنانيين يصر على سحب سلاح حزب الله، وهذا طبعا غير وارد في الوقت الحاضر بوجود العدوان الإسرائيلي، لأن الشعب اللبناني الآن يتضح له بأن الدبلوماسية وأن الحكومة اللبنانية وأن ليست حاضرة للدفاع عن الوطن إلا ببعض التصريحات. ولديك حق في السؤال، حتى لأن هناك علامات استفهام بمواقف بعض الوزراء خاصة في الحكومة، وكذلك الأمر رئيس الحكومة عرفنا منذ لحظات أنه قطع زيارته إلى صيدا وعاد إلى بيروت على أثر القصف الأخير لسور، ولكن هذا لا يكفي، يعني مطلوب. وطبعا رئيس الجمهورية يتخذ بعض المواقف ويطلب من الدول الكبرى أن تأخذ تلعب دور، ولكن هذا أيضا لا يكفي، لا يجب إدانة العدوان الإسرائيلي وعدم ربط العدوان بوجود المقاومة ووجود حزب الله. هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان قديم جدا ومستمر، ولم يعرف لبنان لحظة في تاريخه من السلام أو من الهدوء، طالما هذا العدو الإسرائيلي قابع على حدودنا وله أطماع في بلادنا، وقد نشر وهنا لابد من الإشارة بأنه أعلن صراحة نتنياهو في الأمم المتحدة وعرض خارطة كاملة، منها في هذه الخارطة إسرائيل الكبرى، ولبنان سيكون جزء من إسرائيل الكبرى وهو يعلن عن ذلك، وبالتالي الأطماع الإسرائيلية واضحة ومعلنة في لبنان. فما على لبنان سوى أن يجد، طبعا العمل الدبلوماسي مهم، العلاقات مع الدول مهمة، ولكن هذا لا يكفي للدفاع عن الأرض، لابد من مقاومة شعبية، مقاومة أن تبقى جاهزة على سلاحها لكي تستطيع الدفاع عن لبنان، الدفاع عن أرض لبنان، عن الجنوب وعن لبنان بأكمله وعن وجود لبنان، لأن العدو الإسرائيلي يهدد وجود لبنان، معركة وجودية. وهناك مشروع الآن بدأت الصحافة تتحدث عنه في تقليص مساحة لبنان سواء من الشمال أو من الجنوب أو من البقاع، ويعود لبنان إلى ما كان عليه تاريخيا في التاريخ القديم إلى جبل لبنان بمساحة لا تكون يعني تقريبا أقل من نصف أو ربع مساحة لبنان الحالية. هذا حديث يتداول في عن بعض المحللين السياسيين، والعدو الإسرائيلي يعمل على ذلك. لذلك اليوم ليس لدى اللبنانيين غير أول شيء الوحدة الوطنية، هذه ضرورية جدا، الالتفاف جميعا حول الجيش اللبناني والدولة اللبنانية، وطبعا التفاف حول مواقف رئيس الجمهورية الذي أخذ موقفا مؤخرا جيد بهذا الموضوع، وأيضا بدون أدنى شك الوقوف كل الشعب اللبناني مع المقاومة اللبنانية مع مقاومة حزب الله من أجل ردع العدوان، ليس لدينا حلول أخرى.
نعم. طيب إسرائيل الغاصبة دكتور أعلنت أنها استهدفت عشرات منصات الصواريخ التابعة لحزب الله ردا على الهجوم الصاروخي، هل هناك فعلا منصات صواريخ تابعة للحزب؟
أولا لا أحد يعرف في هذا الكون أين هي موجودة منصات صواريخ حزب الله، سوى المسؤولين العسكريين في الحلقة الضيقة المسؤولة عن هذه الصواريخ. هذه نقطة. النقطة الثانية، العدو الإسرائيلي دائما يبرر هجومه وقصفه للمدنيين وقتل المدنيين ويكسف أبنية سكنية كاملة من 10 طوابق وخمس طوابق على الأرض بزريعة أنه يستهدف حزب الله، وهذا كلام مرفوض، وهذا أساسا لم يعد ينطلي إلا على بعض جهلاء. من يعرف العدو وطبيعة العدو هو يستهدف المدنيين، وهو يعمل نفس عملها نفس الشيء في غزة. هذا العدو الإسرائيلي غاشم، عدو لا أخلاقي، عدو مرتبط بأيديولوجيا خطيرة جدا، بأطماع خطيرة، بل والأكبر من ذلك هو لا يستهدف فقط المدنيين والأبنية المدنية، هو يستهدف الإنسان والإنسانية بشكل عام والأبنية، ويستهدف الـ يعني شيء خطير جدا. كل ذلك ليس بغريب من يعرف طبيعة هذا العدو وعلاقته مع الإمبريالية الأمريكية. هو هيدا يعني هذه سياسة النار والحرب بالنار معروفة عنده، التدمير الكامل الهمجي منذ الفيتنام، نعرف شاهدناها في حرب الفيتنام عبر أسيادي الأمريكان، استعملوا الأرض المحروقة، وكذلك هو يكون بنفس العمل بزريعة دائما أنه يستهدف صواريخ حزب الله. هذا كلام يعني زريعة مرفوضة كليا، وشاهدنا كيف أنه أساسا إذا أخذنا طبيعة ما يسمى المعادلة بين المدنيين والعسكريين، أريد أن أعطيك أرقام إذا سمحت لي بدقيقة.
نعم نعم تفضل.
في الحرب العالمية كان خسائر المدنيين بالنسبة للعسكريين لا تتجاوز 5%، في الحرب العالمية الثانية أصبحت 50%، في حرب الفيتنام الأمريكان قتلوا أكثر من 90% من الشعب الفيتنامي، أو أرقام هائلة جدا مقابل العسكريين. في لبنان عام 88 يعني 82 باجتياح لبنان، الخسائر كانت من المدنيين حوالي 90%، وهو يقول أنه استهدف أماكن عسكرية لمنظمة التحرير، أي قبل وجود حزب الله. نفس الشيء عام 96، نفس الشيء 2006، هناك 80% من ضحايا العدو الإسرائيلي هم شهداء من المدنيين، أطفال ونساء. في الحرب 82 كان 26,000 طفل وامرأة، يعني وشيخ هناك من الشهداء. هذا ونحن شهدنا في غزة اليوم، هو قتل حوالي 50-60,000، هناك شهيد ناهيك عن مئات الالاف من الجرحى. هل هؤلاء كلهم من حركة حماس ومقاتلين؟ هذا لا يمكن، لا يدخل في العقل. وبالتالي استهداف المدنيين هو مقصود بهدف خلق حالة من الرعب، حالة من الرعب عند المدنيين، هذا هدفه، لكي تستسلم الشعوب وتستسلم المقاومة. وحتى الآن هذا الهدف الذي يريده هو لا يتحقق، لأن المقاومة صامدة والناس تريد أن تدافع عن أرضها من ناحية، ومن ناحية ثانية ليس لديها ثقة بالعدو الإسرائيلي.
نعم.
معروف تاريخه يعني.
واضح.
يعني المقاومة هي الشيء الوحيد المشرف في نضالنا ضد هذا العدو. وشهدنا مؤخرا سيدي، نعطي مثال حي، عندما قام باتفاق بعد قتل 50,000 شهيد فلسطيني في غزة و 150,000 شهيد تقريبا ناهيك عن الدمار الحاصل، هي جريمة إبادة بكل معنى الكلمة. كل ذلك حصل الاتفاق من أجل تحرير الأسرى، من الذي انتهك الاتفاق؟ هو الإسرائيلي. رغم أنه واليوم هناك مظاهرات داخل الكيان الصهيوني يطالبون بالعودة إلى الاتفاق، لأنه يعرفون تماما بأن نتنياهو الذي فرق وانتهك الاتفاق لهم أهداف خطيرة جدا في المنطقة، لأنه يجب أن نعرف أن هذا الكيان هو كيان مؤقت، هو كيان يدافع عن شيء غير موجود أساسا، أو يجب أن لا يكون موجود، هذا شيء معروف، ويريد أن تكون دولة الكيان كدولة طبيعية في المنطقة، وهذا لن يحصل. لذلك هو كل يرتكب الجرائم يستشرس على المدنيين، يقتل الأطفال، يقتل النساء، يدمر الأبنية المدنية، يقصف. ليس هناك في التاريخ من إجرام مثل هذا الإجرام. هو قال يقصف المستشفيات لا. يعني شيء، والمخيمات والخيم، ويستعمل معهم من وراءه الإمبريالية الأمريكية وسكوت أوروبي. للأسف سكوت أوروبي كبير جدا، ودعم أوروبي أيضا، ليس فقط سكوت، وأيضا سكوت عربي، وربما دعم أيضا بعض الأحيان من بعض الدول العربية. هذه الحالة اللي نحن نعيشها الآن. ولكن نوجه إلى من يسمعنا بأننا صامدون وسننتصر إن شاء الله بفضل المقاومة، وسندافع عن أرضنا. هذا ليس لدينا أي حل آخر. نعم. ونحن نتحدث العدو الإسرائيلي يقتل المدنيين ويتسرع بأنه يستهدف صواريخ حزب الله.
نعم.
يعني هذا كلام لا يقول.
نعم. ودكتور في سؤالي الأخير، يعني المراقبون يعتبرون أن إطلاق صواريخ مثل ما أشرتم من غزة، من اليمن، وأخيرا من لبنان، يعني رسائل واضحة بغض النظر عن الجهة الفاعلة لهذه الصواريخ من لبنان. المقاومة حية ونابضة. هل تتوقعون أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، أو أن الوضع سوف يعني يذهب إلى تصعيد أكثر، مثل ما رأينا حتى يعني استخدام بعض عصابات مثلا من سوريا، العصابات الجولاني، للضغط على لبنان أو لخلق يعني هكذا أمور؟
سيدي، علينا أن ننظر إلى الوضع بشكل أكبر. بمعنى آخر، ما هو مشروع الإمبريالية الأمريكية اليوم في المنطقة؟ هناك حديث بإعادة رسم المنطقة بأكملها. بمعنى آخر، هناك تغييرات كبيرة جدا، ربما في تركيا أيضا، في 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 المنطقة بأكملها هناك رسم خارطة. وأعلن عن ذلك هذا اسمه ترامب، يعني هذا أعلن إنه جاي هو بفاشية جديدة تشبه فاشية هتلر. وكنت بالأمس صرحت بالأمس بأن إذا رجعنا إلى تصريحات ترامب، وعدنا أيضا فيما بقى قبل ذلك إلى تصريحات هتلر، نرى بأن الأسلوب ذاته قد يختلف قليلا في المضمون، ولكن الأسلوب ذاته، أسكت أنت، أضرب أنت، أقتل أنت، سوف أعمل ذلك. كندا ستصبح جزء من أمريكا، على مش عارف في منطقة عايز يضمها إلى أمريكا. يعني هذا أسلوب، نفس الأسلوب استعمله هتلر عندما قال أنه يريد أن يضم النمسا، نفس الأسلوب استعمله مع هولندا. يعني الأسلوب ذاته في أوروبا استعمله هتلر، استعمله الآن الأمريكي، طبعا مع فارق لكي أكون أكثر دقة وأتحدث بشكل علمي. أنا لا أقارن بطريقة يعني مقارنة بسيطة، لا، أنا أقارن فقط الآن في الخطاب، ولكن هناك في العمق شيء مرتبط تماما بالحرب العالمية الثانية والحرب التي تحصل الآن. الحرب العالمية الثانية أتت بالفاشية وبالنازية، أو النازية والفاشية صنعا الحرب العالمية الثانية، وذلك لأن هناك أزمة اقتصادية التي عاشها النظام الرأسمالي العالمي، التي ندرسها لطلابنا، الأزمة الرأسمالية العامة والدورية، أي هي دورية وعاملة عامة شاملة. أزمة 2008 الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم أوروبا، هذه الأزمة الاقتصادية، كل ما نعيشه من حروب منذ ذاك الوقت هو نتيجة طبعا تفكك الاتحاد السوفيتي من جهة، الذي كان يردع الإمبريالية الأمريكية يعني في بعض الأحيان، قد يعني هناك كان بعض يعني حالة من المواجهة والرادعة، إلا أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي دخلت الإمبريالية الأمريكية بأزمة اقتصادية عامة ودورية، وأوروبا أيضا لجأوا إلى الفاشية. لذلك نسمع خطاب فاشي، نسمع خطاب عنصري، العنصرية تزداد، الحقد يزداد، رفض الآخر يزداد، رفض الشعوب الأخرى تزداد، الانطواء على الداخل والأزمة الاقتصادية وداخل كل بلد، كل ذلك نتيجة الأزمة العامة للنظام الرأسمالي تؤدي إلى النازية والفاشية وإلى التوحش. لذلك هو بالنسبة لنا في المنطقة، للإجابة باختصار عن سؤالك، نحن في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي المنطقة بأكملها الآن تريد الإمبريالية أن تستفرد في هذه المنطقة وعادة رسمها. لذلك لا نعرف تماما عادة رسم هذه المنطقة، طبعا هذه إرادة العدو الإسرائيلي، ولكن أعتقد أننا سنجابه ذلك عبر المقاومة، وسنحاول أن نحافظ على هذه المنطقة أن تبقى منطقة معادية للعدو الإسرائيلي من ناحية، ومنطقة محبة للسلام، يعني بمعنى آخر أن تتوحد هذه المنطقة من أجل الوقوف ضد الغطرسة الإمبريالية وضد العدوان الإسرائيلي.
شكرا جزيلا الدكتور حسن جوني الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، تحية طيبة لكم دكتور على هذا الحضور معنا.
شكرا لكم، تحية إلى كل المستمعين والمستمعين،
بارك الله بكم. أهلا بكم، حياكم الله مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء، حدث وحوار من أطلق الصواريخ تجاه من لبنان تجاه إسرائيل الغاصبة، هو عنوان الحديث. إلى مشاركة صوتية من الأخ الكريم مرتضى السفير من العراق حدثنا في هذا البرنامج، نستمع.
مشاركتي في حدث وحوار، بغض النظر عن من هو الذي أطلق هذه الصواريخ باتجاه العدو الإسرائيلي، فإن يعني الاحتمال أنه يعني أنا وجهة نظري احتمال أنها من حزب الله أو من الحوثيين أو من المقاومة العراقية، وطبعا هاي الثلاثة ذكرتهم هم لابد أن نقول أنه هاي الثلاثة ذكرتهم هم أكيد لولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما استطاعت هذول الثلاثة أن يعني أن يستمروا، لا أقول لم يستطيعوا يعني لم يستطيعوا أطلاقا، نعم هم قادرين، ولكن الاستمرارية لولا الجمهورية الإسلامية ودعمها على طوال السنين لما حصلت الاستمرارية. نعم نتكلم عن الاستمرارية كما قلنا. إذن أيا كان المطلق فهو نفتخر به كونه مقاوم وكونه مع المستضعفين وكونه فعل ما مطلوب منه بدقة، وكونه فعل شيئا هو دعما للجهود لحماية المقدسات وحماية المستضعفين، فبالتأكيد أنه نفتخر بهكذا أطلاقات من المقاومة. والآن الحوثيين يؤدون عملا عاليا وتقريبا ينافسون أحتى إجرام من بريطانيا وأمريكا، يواجهونه تقريبا شبه وحيدا أمام الأعداء مرتضى العراق.
حياك الله أخي مرتضى السفير من العراق، بارك الله بك وشكرا جزيلا على هذه المشاركة بها. كل الشكر والتحية لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم إلى لقائنا، وصلنا إلى النهاية، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وعنوان هذه الحلقة أحكام الصيام، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني حفظهم الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا في برنامجنا برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
سلمكم الله. اسمح لي سيدنا بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما أيضا نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا عنوان الحلقة وموضوعنا هو الصيام وأحكام الصيام، وكان الكلام في الحلقة السابقة في وجوب الصيام، في المستثنيات لوجوب الصيام. ذكرنا أن المريض الذي يمرض في شهر رمضان لا يستطيع أن يصوم ويفوته صيام شهر رمضان، يستمر به المرض لا سمح الله إلى رمضان المقبل، السنة المقبلة، ولا يمكنه أن يقضي الصيام الذي فاته. فذكرنا أن الحكم هو أنه يسقط عنه قضاء الصيام لكن تجب عليه الفدية. هل هناك موارد أخرى، مستثنيات أخرى لهذا الموضوع؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
قلنا يجب القضاء على من فاته أيام من شهر رمضان أو من فاته الشهر لعذر، طبعا إذا كان لغير عذر فيكون قضاءه والكفارة. فقلنا هذا الذي هو إما كان مسافر أو كان مرض طارئ لا سامح الله أو كان شيء آخر معذور وقد أفطر، فيجب عليه القضاء، إلا أن هناك استثناءات. الاستثناء الثاني الأول كما ذكرتم، الاستثناء الثاني الشيخ والشيخة. المراد بالشيخ والشيخة يعني الرجل الكبير الشيبة الذي وصل من العمر، وأيضا الامرأة الكبيرة العجوز التي وصلت من العمر الكبير. الشيخ والشيخة هؤلاء إذا تعذر عليهم الصوم، أي هذا أمر مثل نفرض أكثر من 80 سنة، وإذا صام يتعذر عليه أو يسبب لهما حرج، يعني لأن هذا يضعف جسديا، هذا يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى سوائل، لأن الإنسان بعد يصل إلى مرحلة من نعمره ننكسه في الخلق. فإذا صام إما يولد له حرج شديد ومشقة أو لا يتعذر عليه ذلك، فماذا يفعل؟ فنقول أولا لا يجب عليك الصوم، أنت وصلت إلى هذه المرحلة الصوم غير واجب. يقول والقضاء، نقول أيضا القضاء يسقط عنك، فلا يجب عليك الصوم
ولا القضاء،
ولا يجب عليك القضاء. إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه فقط إعطاء الفدية، أن كل يوم أن يعطي 3/4 الكيلو، هسه أما من التمر من الزبيب أو من الحنطة أو الشعير أو غير ذلك. فإذن الشيخ والشيخة أيضا هؤلاء أفطروا لعذر ولا يجب عليهم الصوم، بل وأيضا لا يسقط عنهم القضاء فيعطون فدية فقط.
نعم.
هذا اثنين. الاستثناء الثالث ذو العطاش، هذا الرجل الذي أي المريض الذي يشرب الماء باستمرار ولا يرتوي والعياذ بالله، هناك مرض يسمى ذو العطاش، هذا يشرب الماء كل ربما ربع ساعة، كل نصف ساعة، كل لأن لا يرتوي. طيب هذا في شهر رمضان كيف رح يصوم وشرب الماء من المفطرات؟ فيقول له أيضا يقول العلماء أنه يسقط، لا يجب عليك الصوم، يسقط عنك الصوم، هذا أولا، وثانيا يسقط عنك القضاء. فإذا لا يجب عليك الصوم ولا يجب عليك أن تقضي ما أفطرته أو الصوم الذي شهر رمضان الذي أفطرته. إذن حكمك فقط هذا ذو العطاش، حكمه فقط أن يعطي فدية عن كل يوم، يعطي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم فاته من شهر رمضان. فهذه استثناءات ثلاثة، هؤلاء الذين أفطروا لعذر فلا يجب عليهم الصوم، ثم وأيضا يسقط عنهم القضاء، فقط يعطون فدية عن كل يوم قد أفطروا.
أحسنتم أحسنتم. إذن الأقسام الثلاثة، المريض الذي هو مستمر في مرضه،
أحسنتم.
ما دام مريضا وما دام المرض مستمرا هذا لا قضاء ولا وجوب صيام، فقط إعطاء فدية. الثاني الشيخ والشيخة أيضا لا وجوب صيام ولا قضاء للصيام. والثالث ذو العطاش،
نعم.
أيضا بهذه الحالة فقط أن يعطوا فدية لكل يوم،
لكل يوم
3/4 الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الشعير أو ما شابه
أو التمر. نعم
نعم أحسنتم أحسنتم. شكرا سيدنا العزيز. فاصل ونواصل إن شاء الله مستمعين الأعزاء، فاصل ونواصل إن شاء الله في الكلام عن أحكام الصيام. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد سيدنا كان الكلام في موضوع وجوب الصيام وأيضا قضاء الصيام. السؤال طبعا الذي نمر به كثير من الأحيان ومبتلى به كثيرا بأنه الحامل إن كان وضعها بشكل حيث أن الصيام يضر بها أو بالطفل، إن كان هناك ضرر محتمل أو ضرر يعتني به ويعني ينظر إليه بنظر الاعتبار العقلاء، فهل يجب عليها الصيام في كل هذه الحالات أم لا؟
أحسنتم. الحامل أو المرضع، نحن عندنا حالتان، أما أن تكون حامل وأما أن تكون مرضع. الحامل إذا طبعا الحامل قريبة الولادة،
نعم.
يعني أفرض في الشهر 7 أو 8 أو ربما 9، الحامل إذا هذا الحمل إذا الصوم يضر بصحتها أو بصحة الجنين في بطنها، إذا ثبت ذلك إما من خلال القرائن أو من خلال ما يقوله الحكيم الطبيب أو غير ذلك. إذا أن هذا الصوم يضر إما بالحامل، لأن تعرف أنت الحامل هي في الواقع ضعف وهن على وهن كما تقول الآية، كل يوم هي تضعف، يشرب من دمائها الجنين الذي في بطنها، يتغذى منها
من
فتصاب بالضعف. إذا صامت هذه الحامل هي أيضا ستصاب بالضعف أو بالمشقة أو بالمرض ربما. فنقول إذا كان الصوم يضر بصحة الحامل أو يضر بالجنين، الجنين يتغذى منها، فإذا صامت ربما لم يأتي غذاء لهذا الجنين فيتضرر هذا الجنين. فنقول إذا كان الصوم يضر إما بالحامل أو بالجنين الذي في بطن الحامل فهنا